السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي، أتناول إن شاء الله تعالى مسألة من مسائل البيوع، أو مسألتين من مسائل البيوع، وهما مسألة البيع بالتقسيط والسلم. أعدهما أخي ياسر وفقه الله لكل خير،
يحفظك
وناقشه أخي عبد الفتاح وفقه الله لكل خير، وأخي أبو معاذ وأخي طارق وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى البحث، مستعينين بالله سبحانه. البيع بالتقسيط يا أخانا ياسر، هل ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا باع بالتقسيط أم لم يرد؟
ورد حديث في سنن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، فلما أخلت النفقة أو قلت النفقة أمره أن يأخذ من الناس البعير ببعيرين إلى أن تأتي إبل الصدقة، إبل الصدقة. لكن هذا الحديث متكلم فيه، ففيه ثلاثة مجاهيل، فهو لا يثبت
عن رسول الله. ضعيف جدا، الخبر ضعيف جدا،
لا يثبت عن رسول
الله. السؤال لم يزل قائما، هل ثبتت أي حالة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيع بالتقسيط أم لم تثبت؟
أورد العلماء عليهم رحمة الله، أو استدل من قال بجواز بيع التقسيط.
أنا لم أسأل عن الجواز، أنا سألت هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أو شيء في زمانه يدل على أنه تم بيع بالتقسيط؟
لا أعلم الحديث.
تفضل لسألتك
شيخنا. ممكن الحمد لله والصلاة والسلام استدل بقصة بريرة رضي الله
بريرة
عنها
أنها أعتقد نفسها
بتساواق على أقساط بريرة عن زيادة.
هذا في المكاتبة، في المكاتبة
لا يصلح في التقسيط.
لا، ممكن يدخل أنها كانت أمة وأرادت أن تعتق، فكاتبت أهلها الذين يملكونها
سيادها
أنها تدفع لهم مبلغا معينا منجما، يعني مقسطا كل شهر أو كل سنة مبلغا، وجاءت تستعين عائشة في كتابتها.
شيخ، حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما لأجل ورهن ذراعه عند يهودي،
هذا
عفوا قولنا لأجل أعم من قولنا بالتقسيط. تقسيط إحدى صور البيع بالأجل، لكن نسأل عن دليل بالتقسيط. تفضل
شيخنا. هناك صورة في بيع التقسيط منتشرة عند تجار السيارات، وهي أنه يسأل المشتري عن المقدم الذي يدفعه، ثم بعد ذلك يحدد ما تبقى الجنيه بجنيهين أو بثلاثة أو الجنيه بجنيه، يعني السيارة 150,000 كاش نقدا، سيدفع البائع يسأل المشتري كم ستدفع مقدم، فيقول مثلا أدفع 100,000، فيقول ما تبقى الجنيه بجنيه أو بجنيه ونصف أو أكثر. الصورة هذه جائزة بهذه الصورة؟
يعني يذهب إلى صاحب السيارات بكم هذه السيارة، يقول له ب100,000 كم ستدفع مقدما؟ 50. يقول إذن ما تبقى 50 المتبقية تصبح 80، تصبح 80.
أن يحدد الفائدة التي سيزيدها بناء على المقدمة التي سيدفعها المشتري.
أنت فهمت السؤال؟
أنا فهمت السؤال،
أجب إذا كنت فهمت.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصورة جائزة لا شيء فيها، طالما أنه يعني أن مجلس العقد تم فيه الاتفاق على عقد واضح وصريح، أبرم فهذه صورة جائزة لا شيء فيها ولا حرام
فيها. كيف؟ هل قال بجوازية أحد أو هذا رأيك الشخصي في الحكم عليها؟
قال العلماء بجوازها طالما أنه
من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟
العلماء قالوا هذه
تسوق للربا.
بمعنى
من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟
كيف الربا؟
من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ اذكر لي عالما.
أعد سؤالك مرة ثانية.
أوضح بس السؤال. لا أقول هذه لم أذهب إليه، أقول هذه بكاش كذا أو بقسط كذا، إنما أشتري، أنا أريد أن أشتري هذه السيارة قسط، فيسألني المقدم الذي سيدفع، أقول له مثلا 50,000 أو 100,000، فأقول ما تبقى الجنيه بجنيه.
طيب ما هذه داخلة في بيع التقسيط كما قال.
لا لا تختلف، بخلاف أن أقول لي 100,000 كاش ب200 قسط، تختلف هذه الصورة.
المهم انهما يعني انهما قبل انتهاء مجلس العقد تم الاتفاق على عقد كما قال ابن عباس لا باس ان يقول الرجل،
ولم يحدد لك السعر،
هو لم يقل لك هذه نقدا بكذا واجل او قسطا بكذا، انما يقول هذا ها تشتري ما قسط فكم ستدفع، اسال اولا عن المبلغ المقدم الذي ادفعه، وبناء على ذلك سيحدد الزياده التي سيزيدها.
على كل
هنا الزيادة شيخنا ليست وقع على السلعة، إنما الزيادة وقع على المال ليست على السلعة.
هناك فارق بين ذهابي إلى التاجر بكم ستبيعني هذه السيارة، يقول أبيعها لك بمليون مثلا، إذا اشتريتها لأجل بمليون، إذا اشتريتها نقدا ب100,000 باختياري لا شيء في هذه عروض، لكن أنا أبرمت معه الاتفاق على أن السيارة ب100,000 وبعد أعطيته 50، قال 50 المتبقية سأجعلها 80، فهنا وبعد إبرام
هو حدد الزيادة يا شيخنا بناء على المقدمة. يا شيخ
الصورة لا تجوز، بارك الله فيك.
تفضل.
أنا إنسان ذهب إلى تاجر بارك الله فيك وأراد أن يشتري سيارة مثلا معينة لها صفات معينة، وهذه السيارة لا توجد عنها، قال له ائتني غدا ان شاء الله انا اتيك بسياره اعطيها لك قسط، هل هذا يجوز؟
اقول الحمد لله
مساله اخرى. بيع ما لا تملك،
بيع ما ليس عندك. فان كان هذا ابرام لعقد فقال العلماء لا يجوز، وان كان وعدا بشراء سياره فقال العلماء بجواز هذه طالما انه ليس هناك الزام
ولم تؤخذ عليك عقود.
نعم، ولم تبرم عقود تلزمك بشيء.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل هناك شروط للبيع بالتقسيط؟
هل هناك شروط للبيع بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البيع بالتقسيط هو بيع صورته أن 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 تقبض السلعة ويؤخر الثمن، فطالما أن البيع استوفى شروطه التي حددها العلماء أن تكون السلعة معروفة معلومة، وأن الثمن محدد معلوم، وأنه انتفى الربا وانتفى الغرر، فلا شيء في ذلك، والله أعلم وأعلم.
يعني إن قلت مثلا اشترت إن تأخرت، اشترت البائع على المشتري إن تأخر في سداد الأقساط أن يزيده في الثمن،
هذا لا يجوز. إن اشترط أنه إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط أنه سيوقع عليه عقوبة أو غرامة فهذا لا يجوز، لأنه عين الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا تجوز غرامات التأخير من وجهة نظرك الآن؟
على تفصيل بين أهل العلم.
ما الذي قاله العلماء في غرامات التأخير؟
قال العلماء إن كان التأخير ناجما عن عسر فقد قال الله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان التأخير ناجما عن مماطلة وهو رجل مليء يملك أن يسدد الأقساط التي أبرم العقد عليها، وكان التأخير فاحشا وقضى القضاء بأمر وغرمه شيء، فوجهان لأهل العلم، منهم من قال يقبل هذا المال ومنهم من قال لا يقبله.
من من العلماء الأولين الذين جوزوا؟
ليس فيه كلام الأولون
غرامة التأخير عموما،
لا أعلم كلاما للأولين في هذه المسألة، ولكن هو كلام لعلمائنا المعاصرين.
من العلماء المعاصرين الذين جوزوا غرامة التأخير؟
على ما أذكر والله أعلى وأعلم، لا ليس الدكتور السلوس، ولكن يعني لا أذكرهم الآن شيخا، لكن هناك علماء.
هذا قصور منك في بحثك،
اللهم استعان.
ألزمك وأنت تخبر الناس بعلم أن تذكر العالم وتكون متمكنا في بحثك. تفضل يا أبا معاذ، من يسأل منكم؟
أظن الدكتور نزيح حماد شيخ.
لا تظن، لا تبني على الظن.
شيخنا بارك الله فيك، هل هناك من حرم بيع التقسيط من العلماء؟
نعم، هناك قول في هذه المسألة يقول بعدم جواز بيع التقسيط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيعتان في بيعة أو صفقتين في صفقة، وهذا الدليل اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من فسر وقال المقصود ببيعتين في بيعة أي أن يقول الرجل للرجل سأبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وينفض مجلس العقد ولا يتم الاتفاق أو التراضي على بيع من أحد البيعين، وهذا هو أرجح التفاسير لتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته أنف.
فيما ترى أنت،
فيما أرى أنا،
أرجح التفسير لحديث نهى الرسول عن بيعتين في بيعة عند أخينا ياسر، أنه يدعي أن الشخص يطرح سعرين، إن شئت أن تشتريها بأجل بألف ونقدا بتسعمائة، فيفترق دون تسمية دون اختيار، يدعي أنه أرجح التفسير.
ده تفسير ابن مسعود.
هناك ثبت عنه؟
ثبت في مصنف عبد الرزاق.
أذكر سنة؟
لا أذكر السنة ده.
راجع السنة ده. لكن عموما السنة فيه مقال. عموما تفسير آخر للبيعتين في بيع أن تشتري مني السلعة بألف إلى أجل، هي بعينها تبيعها لي نقدا، أنا نفسي الذي بعتك لها تبيعها لي نقدا بألف أو بثمانمائة، فتكون حيلة من حيل الربا، تكون السلعة الواحدة بيعت مرتين، مني لك ومنك لي،
والغرض المال
مني لك إلى أجل منك لي نقدا، فستكون حيلة من حيل الربا، والله أعلم.
وضيع العين يا شيخنا.
نعم،
بيع العين
أسميه كما شئت.
طيب شيخنا، في صورة في بيع التقسيط، رجل عنده مال ولا يتاجر في أي سلعة، فيذهب إليه شخص يريد أن يشتري ثلاجة ويذكر الأوصاف فيشتريها له ويبيعها له قسطا، وآخر يريد مثلا غسالة أو جهاز كمبيوتر.
معروف الصورة منتشرة في المصريين.
أقول والله أعلم أن هذه الصورة لا شيء فيها ولا أعلم فيها وجها لله.
يا شيخ أنا أنت هذه الليلة غريبة، لأن حيلة واضحة من حيل الربا، أنه يلزمه أو قبل أن يشتريها بأن يشتريها، فأقول لك
أنا لسه يا شيخ ما ذكرتش الضوابط يا شيخ، ما تعقل.
أنت لست بتاجر ولا تعمل في التجارة، زميلي في العمل، تقول تعال معي نقي الثلاجة، اختار أنا الثلاجة دون أن تشتريها أنت ولا تنقلها إلى رحلك، فأنتقيها تدفع أنت نيابة عني الثلاجة بألف وتأخذ مني ألف وخمسمائة.
الشيخ قال في بداية السؤال يا شيخ
هكذا الواقع
هو ده، لكن لو شيخنا لو ضبط المسألة بأنه يشتريها وينقلها إلى رحلة ثم نعم. لا يلزمه
بالشراء،
دي قيود ثلاث.
نعم أنا لسه ما
أن يتملك تملكا كاملا،
نعم، ويحوزها إلى رحلة
دون إلزام المشتري،
يخيره نعم. ينقلها إلى
رحلة. نعم، بالضوابط دي يستقيم إن شاء الله.
تفضل. زيادة من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما والربا
زيادة شاذة،
زيادة أوكسهما والربا شاذة. تفضل.
انتشر بين الناس الآن بيع السيارات بالتقسيط من البنوك، فيأتي المشتري إلى البنك ثم يحيله البنك إلى المعرض أو التاجر، فيختار السيارة التي يريد شراءها ثم يكون تسدد الأقساط عن طريق البنك، فهل هذه الصورة تكون صحيحة؟
هذه الصورة من صور الربا التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم يعني، وليست هي من صور بيع التقسيط، لأن البنك لم يحوز السلعة وليس هو تاجرا، وإنما هو مجرد أنه سيدفع مالا
مقرض
فقط. فهذه صورة من صور الإقراض،
البنك لا يتملك،
لا يتملكها ولا يحوزها ولا يضمنها ولا تدخل في ضمانه.
طيب إذا 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 تمت صورة البيع، تم عقد البيع بالتقسيط عقدا صحيحا، هل يترتب عليه أثاره من ناحية أن أنه إذا مثلا اشترط علي حفظ ملكية أو عدم التصرف في المبيع، هل هذا يكون صحيحا؟
أقول بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه إذا تم عقد البيع بالتقسيط فلا بد أن تترتب عليه آثاره، ومن آثاره أن تنتقل ملكية السيارة للمشتري، وعليه إن أراد أن يبيعها فله حرية ذلك، وله
وإن كان مدينا،
ولو إن كان مدينا،
وإن كان لم يسدد،
وإن كان لم يتمم.
لكن هل يجوز أن أثبت كما أشير أخوك في عقد الشراء أنا كبائع لا يجوز لك أن تتصرف في السيارة إلا بعد سداد الأقساط كاملة؟
أظن والله أعلم أن هذا شرط فاسد، يعني يبطل الـ الـ الـ
كيف فاسد؟
أي شرط خالف كتاب الله؟
لا ما خالف، يعني خالف ماذا؟
يعني مثلا البيع تترتب عليه أثار، من أثار أن تنتقل ملكية الشيء إليه.
أنا تأكدت أنك شخص مماطل.
أخذ رهنا،
ما عندي رهن.
هذا الذي أباحه الشرع، لكن لم يبح الشرع أن تقيد حريتي في شيء امتلكته ودفعته.
لا تقل لم يبح الشرع ذلك إلا بنص، يعني السؤال موجه إليك، هل يجوز للبائع أن يشترط شرطا في المبيع أو لا بصفة عامة؟
العلماء يقولون أي شرط فاسد إذا ثبت فساده فهو شرط فاسد، وربما يسقط الشرط ويتم العقد.
صح الفاسد، لكن ما هو الفاسد؟
طالما أنه يقيد البائع ولا يترتب على البائع آثاره.
جابر باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط ظهره إلى المدينة.
نعم اشترط ظهره، لكن هذا الآن
اشترط أن يركبه إلى إلى المدينة،
إلى وقت، إلى زمن،
أي
إلى حين.
البيع تم ومع ذلك منع المشتري من التصرف زمنا.
زمنا، لكن ليس مثلا زمنا طويلا. الضابط العرف المتعارف عليه بين الناس. لكن واحد مثلا يعطيني سيارة أنا هسددها مثلا على 5 سنوات وأظل ال5 سنوات مثلا
ليس بالعقل. أدلة لا تغلبنا بحسن بيانك. الدليل يقيدني، أقول لك جابر اشترى من النبي، باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا في السفر، واشترط جابر زاره إلى المدينة، أن يركبه جابر إلى المدينة، قد يستغرق ركوب شهرا، قد يستغرق ركوب شهرين. فأنا مع أنني بعت لكن قيدت البائع. بعتك بيتا قلت لك أشترط عليك أن أسكنه سنتين إلى أن تسدد، هل يجوز لي ذلك أو لا يجوز؟
هذه بخلاف شيخنا، هذا ما عندي، هذا بخلاف نقل الملكية.
بارك الله فيك، تفضل اسأل يا أبا معاذ.
بارك الله فيك. أنت ذكرت أن هناك من العلماء من أجاز التعامل بالبيع القسط، وهناك من حرم البيع بالقسط، فهل ذكرت لنا آراء أصحاب المذاهب الأربعة؟
أصحاب المذاهب الأربعة الجمهور منهم على جواز بيع التقسيط، ومن الصحابة ابن عباس جوز البيع بالتقسيط، وأيضا عطاء ابن أبي رباح. نعم،
من يعني هل
ابن عباس صح عنه تجويز بيع التقسيط؟
نعم،
مع فارق السعر أو بدون تقييد؟
مع فارق السعر أو بدون،
يعني السؤال المطروح في بيع التقسيط،
ابن عباس
التقسيط داخل في الآجل، لكن السؤال الآن المهم، هل يجوز بيع التقسيط البيع بثمن معين إلى أجل وبثمن أقل نقدا؟ ده الصورة المنتشرة.
ابن عباس قال لا بأس أن يقول لهم، أي أن يقول الرجل أبيعك نسيئة بكذا ونقدا بكذا، شريطة ألا يتفرق حتى يترضى، أي على أحد الصورتين.
على أحد الصورتين. الإخوة الذين يأتون لنا بالأسانيد حتى ننظرها.
بسند صحيح يا شيخ.
أنت تقول صحيح، تذكر السند تقول لا أذكره، تطلب مننا أن تقول ولا الضليم ونقول آمين ورائك، ولا لم يكن لمجلسنا معنى. احنا اصلا نختبرك اصلا في الاسانيد وثبوتها من عدمه. لو كان السند امامك واضحا كالشمس قلنا حدثنا فلان عن فلان نعرف الرجال ونعطي الاثر حكمه. لكن انت تقول السند صحيح، قل لك جزاك الله خير السند صحيح، ما نقبل مثل هذا، لا يكون علما راسخا. تفضل يا احسنت. فسؤالك له هل يجوز او ما ارى اصحاب المذاهب الاربعه في البيع نقدا بكذا والبيع بالتقسيط بسعر اعلى؟
الذي اعلمه والله اعلم ان راي الجمهور على جواز بيع التقسيط من اصحاب المذاهب الاربعه،
لكن هنا من فقام التقييد
بالزياده
من عدمها.
هل لفظ التقسيط يا شيخ ورد عن السلف او ورد في كلام المتقدمين؟
لم يرد لفظه التقسيط، لكن الذي ذكرته عن ابن عباس يتضمن معنى التقسيط.
هو ورد عند السلف بلفظ النجوم، أقول لك أعطيك كذا كذا منجما يعني على النجوم. وفي تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم أحد الأقوال في تفسيرها أزمنة ومواطن نزول الآيات، الآية هذه نزلت في وقت كذا وهذه نزلت في وقت كذا. قل نزل القرآن منجما على مدار 23 عاما. فالنجوم احيانا النجوم بمعنى الاقساط.
طيب يبقى نحن نريد دليلا على زياده الثمن مقابل الاجل.
لا اعلم دليلا عن رسول الله، لكن ورد
يا شيخ ياسر العموم. الم يقل النبي البيعان بالخيار وكلها خيارات؟ يعني انت بتقول لي اشتري هذه بعشره الى اجل أو بثمانية نقدا، خيارات، البيعان بالخيار. لكن إذا استقر البيع اخترت صفة من هنا خلاص تم البيع، لا تجوز لي بعد ذلك الزيادة فيه.
تفضل. في صورة في منتشر رجل اشترى شيئا جهاز أو سيارة أو كذا على أجل إلى أجل أو بالأقساط، ثم وسع الله عليه على سنوات مثلا، فبعد سنة جزء من الأقساط ذهب إلى البائع وسد المبلغ كاملا، هل يلزم البائع أن يخصم له جزء من المال أو من الأقساط؟ يعني
السؤال واضح.
علي 10,000 مثلا أقساط، فذهبت على سنة أو سنتين، فذهبت إلى البائع
قبل الموعد المحدد،
قبل الموعد
سددت الأقساط قبل الموعد.
هل يلزم البائع أن يخفض لي من هذا المال؟
هو لا يلزمه أن يخفض له، لكن ربما يا شيخنا أن هذه الصورة يعني تكون من داخلة تحت
دعوة عجل. لا دعوة عجل باختيار الطرفين.
نعم
دعوة عجل باختيار الطرفين،
لكن ليست صورة إلزامية.
ليست إلزامية. لا يلزم، لأننا اتفقنا على سعر، أنت سددت أولا سددت أخيرا، متفقين على سعر.
من الممكن أن أردك أقول لك ائتني بالمال في الموعد المحدد.
نعم.
هل يجوز يا شيخنا الرهن في القسط؟
يجوز الرهن في القسط؟ في القسط ولا في السلم؟
لا في القسط، في بيع القسط.
أقول لك يجوز مثلاً أظن
خذ كذا مقابل إيه حتى أضمن حقي أضع حاجة شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الرهن عموما يجوز في السلم، يجوز في أي بيع صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى.
من كنتم على سفر ولم تجدوا كثيرا
فرهان مقبول.
لكن هل يستفاد بالرهن؟ يعني أنا رهنتك
الرهن ثابت بالكتاب
والسنة. لم نختلف في جواز الرهن.
نعم.
لكن هل ينتفع الشخص بالرهن؟ رهنتك أرضا، فدان أرض مقابل سيارة، هل يجوز لك أن تزرعها؟
بعض العلماء قال يجوز أنه ينتفع بالرهن.
ده في الرهن مركوب ومحلوب في بنفقته. الرهن يركب
لكن الأرض.
نعم.
لكن الانتفاع الانتفاع عليه تحفظ. نعم.
طيب شو في هل هنا
بيع السلم؟ سألوا عن بيع السلم، ما هو بيع السلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن معجل. أوضح يا شيخنا؟
طبعا لازم توضح.
يعني في بيع السلم يتم قبض الثمن وتأخير السلعة، بمعنى ربما يذهب رجل يريد مثلا قدرا من القمح وليكن 1000 كيلو، فيذهب إلى أحد الفلاحين ويقول له سأعطيك ثمن 1000 كيلو من القمح لقاء أن تسلمني 1000 كيلو في موعد كذا واتفقان على الموعد. هذه هي صورة بيع السلم
أدلته،
يعني تدفع الفلوس قبل السلعة
والسلعة تؤخر.
أنا أجل طن رز، السلم في كيل معلوم وزن معلوم
إلى أجل
معلوم وصنف معلوم، 4 أشياء. إن بقول لك أنا أريد منك، أنت رجل تاجر رز أو فلاح، أنا أريد منك طن رز، طن تضمنت الوزن، رز محتاجة إلى توصيف، رز مصري أو رز هندي، تسلمها لي يوم 1 رجب مثلا بثمن كذا، تفضل الثمن. فأنا سلمت الثمن وأنت ملزم بسداد طن الرز المصري في 1 رجب. هذا السلم الذي رخص فيه النبي
عليه الصلاة
والسلام، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم وصنف معلوم وثمن معلوم. هذا السلم. هذا السؤال، تفضل. تفضل.
هل نقول شيخنا أنه يعقل صاحب السلعة يعقلها قبل الموعد؟ يعني اتفقنا على موعد.
أنت فهمت كلامي؟
نعم.
يعني أنا اتفقت معك ستسلمني الطن الرز في رجب، هل يجوز لك أن تقول أنا الطن عندي جاهز في جمادة، تعال خذه؟
أقول يجوز ذلك، ولكن إن لم يترتب أي مفسدة على البائع أو المشتري، فربما يكون البائع يريد أن يتخلص من السلعة لتلف سيصيبها في الوقت الذي حدداه، فإن لم يترتب أي مفسدة فهذا جائز بإذن الله سبحانه. والله
يعني تقول يا شيخ ياسر إذا لم يعني أنا ممكن المشتري الذي دفعت فلوسي، أنا لا أريد الرز في جمادة،
ليس على سبيل الإلزام،
أنا أتكلم أيوة
ليس على سبيل الإلزام،
يعني كاختيار رجل،
اختيار، لو أنا اخترت أن أنا أقبض ووجدت في ذلك تحقيقا لمصلحة عندي وقبلت ذلك خلاص باتفاق يعني الطرفين.
طيب. سؤال، تفضل.
هل تجوز العروض في السلم
بدلا من النقد؟ أظنه يجوز، أو جوزه العلماء، جوزه العلماء واستدلوا بحديث.
فهم الناس السؤال.
العروض أن أعطيك مثلا مقابل هذا المحصول مثلا مكينة مثلا أوراقنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يعني مقابل الطن الرز بدل ما أدفع 2000 جنيه قل لك خذ عندي مسجل فحم أو هاتف محمول بدلا من ماذا؟ كثمن لطن الرز، هل هذا يجوز؟
جوز العلماء دفع عين أو عرض بدلا من النقد، جوز العلماء ذلك واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، والله تعالى أعلم.
لم يكن استسلف بكرا، لا صلة لها بموضوع السلم. السلم والسلف كيلا ومعنى، لكن أنا أقصد ليس بمقابل حينئذ بكرا ورد بكر،
لكن المهم أن العلماء جوزوا هذه الصورة
مقابل، يعني هو يقول يجوز العروض في السلم بدلا من أن أدفع فلوس أدفع أشياء عينية، سيارة مثلا. سؤال يا شيخ ياسر، هل يجوز دفع جزء من المبلغ في السلم أو يلزم الشخص بدفع المبلغ كاملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلماء أو من شروط السلم الصحيح أن يقبض المبلغ كاملا، فإن أخر شيئا فهذا لا يجوز العلماء فيما أعلم.
يعني لما أقول لك طن الرز ب2000 جنيه، خذ 1000 الآن وإن شاء الله غدا أجيب لك 1000 ثانية
عند مالك،
أو عند التسليم أجيب لك 1000 ثانية
عند، في مذهب الإمام مالك قال أنه يجوز أن يؤخر أو يؤخر تسليم الثمن باليوم واليومين والثلاث، لكن أكثر من ذلك لم يجوزه أحد من العلماء. لكن هذه الصورة يعني إن أخر الثمن والسلعة مؤخرة فهذا بيع الكالئ بالكالئ.
بيع الكالئ بالكالئ يعني
دين من بدين،
وهذا النهي عنه لا يصح،
لكن إجماع من أهل العلم
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ لا يصح. نرجع إلى شيء يا شيخ ياسر،
تفضل يا شيخ.
الآن صورة منتشرة، أحدكم له سؤال أولا؟
تفضل.
صورة منتشرة، رجل مقاول يشتري 500 متر أرض مباني ويأتي برسوماتها، يأتي بالرسومات، رسومات للأرض المباني على أنه سينشئ برجا من 10 طوابق، ويبدأ بعد أن اشترى الأرض، ممكن يكون اشترى بالآجل أيضا، في سحب أموال من الناس. فأنا أقول له أنا أريد شقة في الدور الرابع، يخرج لي صورة المخطط وهي ما زالت أرضا، يقول هذه الشقة، هل هذا يدخل في السلام أو يدخل في عقود التصنيع أو ماذا؟ ما توصيفه وما حكمه؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان هذا الرجل اشترى الأرض وانتهى من سدادها وأعلن للناس أنه،
طب وانت ليه تقول انتهى من سدادها؟ هل من اشتراء يعني،
ما هو لو
من قبل قليل زعمت أنه لا يشترط، وعملنا معك مشكلة وتناحرنا شيئا، أنه مدام اشتراها بعقد فلو حق التصرف فيها، لم تقل ذلك؟
نعم،
ألم يقل ذلك الآن؟
نعم، بس
مشاكسنا مشاكسة
المبنى الذي سيقام عليه يعني
أنا اشتريته، اشتريت، هل يلزمني أسد الثمن كله حتى أتملكه؟
لا،
أصبح علي في الذمة مال
للشخص الآخر.
تمام،
نعم، أقول هذا يعني رأيي في هذه المسألة أنه يدخل في باب السلام.
طيب ما توجيهك لقول ابن رشد إن السلام لا يكون في الدور ولا في العقار؟ أجمعوا على ذلك.
لا، إن كان السلام محدد بأوصاف معلومة محددة تزيل الغرر أو تزيل الجهالة وترفع النزاع.
أنا أقصد ما توجيهك لما نقل من الإجماع، إجماع نقله ابن رشد وغيره على أن السلام لا يجوز في الدور ولا في العقار.
لم أقف،
فهمني،
لم أقف
عليه. راجعوا. طيب تفضل يا جيد.
في هناك صورة منتشرة في بعض المحافظات، يأتي صاحب الوكالة، صاحب الوكالة الفاكهة أو غيرها، ويذهب إلى المزارع ويشتري منه الأشجار، شجر الثمر، يعطيه المبلغ رأس المال كله نقدا، ثم في موسم الحصاد يكون هو صاحب هذا الايه،
اشتري ثمرة الشجر.
سؤاله هو أخطأ في السؤال.
أيوه، ما أنا بقول
أعد السؤال.
هو يشتري من المزارع الشجر، يعني الثمر عند موسم الحصاد، فعند موسم الحصاد يأتي ويأخذه ويكون دفع الثمن مقدما للمزارع.
بعد سؤالك دقق في سؤالك يا أخ طارق حتى
دقيقة كاملة.
يعني هو شيخنا
يشتري الثمر قبل نضجه.
نعم.
يدفع جزء من المال. يعني عند بدو الصلاح في كده ولا
نعم.
أو عفوا، لا، اللي يحصل في السوق التجاري غير كده. يحصل في السوق التجاري إن أنا كتاجر صاحب وكالة أقرضك يا صاحب الأرض 20,000 جنيه وأجعلك ملزما بأن تبيع لي. هذه الصورة تقصدها؟
أي نعم، هي
يعني أجعلك ملزما أن تبيع لي بسعر السوق آنذاك، هي داخلة في القرض الذي جرى نفعا.
أظن الله أعلم أنها من باب الربا، أظن والله أعلم،
دي مش داخلة في بيع التقسيط. وبيعمل يا شيخ طارق، يأتي التاجر أو يأتي الفلاح صاحب المزرعة للتاجر، قل أنا أريد فلوس للإنفاق على المزرعة، أو عموما أنا معسر، قل خذ 100,000 سلف، أنا لا أريد منك أكثر من 100,000، خذها 100,000، لكن أنا أولى بالشراء من غيري إذا أردت أنت البيع، نسأل عن سعر السوق وأنا أولى من غيري. هي انتفت الربا منها، لكن هو قرض جرى نفع. نعم، تفضل. نعم.
شيخنا، هل يشترط في دفع المال في بيع السلم أن يكون في نفس المجلس، أم لابد، أو المسألة مفتوحة إلى أن ألا يفترقا؟
الحمد لله،
عقد المجلس ثم ساروا بعد ذلك في أي مكان ولم يدفع المبلغ في نفس المجلس، إنما انصرفوا معا سويا ثم دفع له بعد ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. العلماء يقولون بأنه إن لم يتفرقا ويعني ذهب إلى مكان آخر وهما مع بعضهما البعض، فقالوا بأنه يجوز التأخير فربما مثلا أخذه وذهب إلى بيته ليعطيه المال من البيت، أو ذهب إلى متجره لكي يكمل له بقية الثمن إلى آخره. فإن كان التأخير أو إن كان على عن عدم افتراق بالأجساد فهذا لا بأس به وجائز إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز بيع السلم؟ بمعنى أن الرجل ذهب إلى التاجر فأخذ منه المال في مقابل مثلا طن أرز، فهل يجوز لهذا التاجر أن يبيع هذا الطن قبل أن يحصل عليه؟
المشتري يبيع بقى اللي هو إيه؟ أقول أن هذا قال العلماء أن هذا بيع دين لم يقبضه، بيع سلعة لم يقبضها إلى الآن. يعني لو أن رجلا قال لرجل أعطيك 1000 جنيه مقابل أن عندي لك 500 كيلو من الأرز، هذا الأرز يريد المشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه، فقال العلماء هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والله تعالى أعلم.
هل يجوز الإحالة في السلم؟
هو في الأصل لا تبع ما ليس عندك محلها استثني منها السلم، استثني منها السلم. إن لما أجي أدفع لك الآن 1000 جنيه 8 طن رز سلموا لي في شهر رمضان، هو ليس عندك.
لا ده هو بيتكلم يا شيخنا المشتري،
اي من اقصد ان
السلم هي السلعه التي لم يقبضها.
انا فاهم
اصل
السلم، يعني الان انت الان اخذت مني الالف وبعت لي كم طن رز،
صارت في ذمه الراجل.
ايوه لكنها ليست عندك الطن رز الان، طن رز سلمها لي متى؟ في رمضان.
طيب هل يجوز لي ان ابيعها
انا بقى كمشتري؟
يجوز لي ان ابيعها؟
خلينا انا
اتفضل يا شيخ.
انا اخذت منك وعد صدق، فايضا ابيع سلم لمن؟
لغيري.
ابيع سلم، واذا انت ما جبتليش انا اتصرف له.
قال العلماء ان هذا دين غير مستقر.
طيب عفوا،
يعني ربما يعني فسخ العقد.
تذكر لي اقوال اصحاب المذاهب في المساله، صورة بيع السلم، يعني أنت فهم سؤالي؟
أنا فهم.
أنا اشتريت منك بطريقة السلم وسأستلم منك الطن الرز الذي ليس عندك الآن في واحد رمضان، بناء عليه أنا بعت الطن الرز لشخص آخر بطريقة السلم أيضا.
يا شيخنا ما هي السلعة ليست عندي يا شيخ.
إيه ما السلم كله ليس عندك.
نعم،
والنبي نهى عن بيع ما ليس عندك، لكن السلم صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك.
وبيع معدوم أصلا.
هذا ما
هذه المسألة إنها مهمة. إنها مهمة إزاي؟ مهمة إزاي؟ في مستوردين خشب، استوردوا خشب من السويد. استوردوا خشب من السويد. 1000 طن جاية على المركب. طبعاً وليس عنده مخازن تستوعب 1000 طن الخشب، ولا عنده جهد ينقلها من الموانئ الى فبيدخل بطريقه السلم مع تجار الخشب. قل انا ملزم اتيكم ب 100 طن خشب سويدي يوم كذا كذا، انا ملزم بذلك سواء وصلت الباخره ام لم تصل، فخلاص بيكون باع كل السفينه قبل وصولها. انا يا مشتري اللي اشتريت 10 طن، هل يجوز لي قبل الاستلام، من هذا وارد في السوق التجاري كثير جدا جدا، ان ابيع 10 طن التي اشتريتها من المشتري الاصلي؟
مش ده شيء
اجعله مكاني؟
مش ده يدخل في بيع الاستصناع مثلا؟
لا مش استصناع، لا استصناع. المساله ما هو انت في اثناء البحث يا شيخ ياسر في عمل اسمه عمل ميداني للابحاث. انا مثلا ببحث في الغش مثلا، صور الغش،
احصر الصور،
هنزل مش احصر الموجود في الكتب صح مضبوط، لكن في عمل ميداني هروح مثلا للعطار اقول له ايه صور الغش اللي عندك اللي ممكن يرتكبها غيرك من غير الامناء، هيقول لي مثلا بيجيبون شاره خشب واصبغوها باللعلة، عارف اللعلة باللون الأحمر، ويبيعوها على أنها شطة، هيجيب مثلا قرفة تركي ويقول لك القرفة ألماني مثلا، عدة صور. فالعمل الميداني يفيدك في البحث ويسريه، لأن هذه مسألة منتشرة جدا. الآن الأوضاع التجارية جلها بهذه الطريقة، أنت جايب 2000 طن حديد من الخارج، إذا انتظرت حتى تصلني 2000 طن حديد وأنقلها إلى مخازني هتكلفني لا أقول هتكلفني ملايين ملايين في النقل. طيب أنا ببيعها بطريقة السلم قبل أن تصل، إذا لم تصل أنا ملزم بتوفير الحديد، الحديد خمسة لينيا مش عارف الدخيلة أو عزة أو غير ذلك، ملزم أنا بماذا؟ بهذا. فدخلتها في السلم. اسمع أحمد الذي يكلم. السلام عليكم. نعم الحمد لله.
ماشي ماشي. كان في سؤال بس بعدين حضرتك.
تفضل.
دلوقتي يا شيخ انا تزوجت وكان عليا دين، بس انا ما قلتش لحماية اللي انا عليا دين، بس انا كنت عامل جمعية وكده وداخل فيها وكده، بس الجمعية دي مش مؤثرة على بيتي في مصاريف وكده، هل انا اخطأت اللي انا ما قلتش لحماية حاجة زي كده؟
لا لا يلزم، الا اذا كان دين كبير بقى سيؤثر على اسرتك، اما الامور العادية لا. بارك الله فيك. تفضل اسئلتك.
المبيعات التي تختلف احدها يعني زي البطيخ والرمان وغيرها، هل يجوز فيها السلم بحيث انها يعني غير مربوطه؟
يعني الحمد
لله. ممكن نوسع السؤال يا شيخ طارق؟
تفضل.
هل هناك اشياء لا يجوز فيها السلم؟
نعم هناك اشياء لا يجوز فيها السلم، وهي الاشياء التي لا تنضبط بالوصف، أي التي لا نستطيع أن نضبطها بوصف يزيل الجهالة ويمنع النزاع. مثلا على سبيل المثال
زي البطيخ كده، زي ما
البطيخ بقول. البطيخ أفراده تختلف عن بعضها البعض، الوحدات بتاع البطيخ أو البطيخة، البطيخ مثلا يختلف في حجمه، فقال العلماء هذا لا يجوز.
إن أوزن بالكيلو
يعني. نعم
أوزن بالكيلو، ما هو الحجم الرسول قال في كيل معلوم أو وزن أوزن
بالكيلو. لو بيع بالكيلو استطعنا أن نضبطه بالوصف،
لكن يف أيضا الوصف لم يتم. في بطيخ صغير،
ما أنا بقول لو بيع بالعدد، لو بيع بالعدد في حالة العدد سيتفاوت حجم البطيخ من بطيخة إلى أخرى، ولذلك قال العلماء إذا بيع بالعدد فلا يجوز السلم في بيع البطيخ لأن متفاوت الوحدات.
يعني سؤال الشيخ طارق مهم جدا، يعني الآن أنت أجبت إجابة مفيدة الحمد لله في جانب، لكن أنا أريد أعمم، يعني الأشياء التي يصعب تشخيصها وتعيينها عند التسليم، لأنها قد تتنوع صورها عند التسليم ولا أستطيع أن أحددها، لا يجوز فيها السلام.
أي سلعة لا نستطيع أن نضبطها بوصف يزيل الجهالة ويمنع التنازع عند التسليم فهذه لا يجوز فيها السلام.
إذا الجهالة دخل في المسألة.
نعم
فهمت يا شيخ طارق؟
نعم.
يعني الفجل الجاج أي شيء عموما، أي شيء يتصور
إن
أنه عند التسليم يحدث خلافا، يحدث
مش هنصف وصفا يزيل الخلاف، يبقى لا يجوز فيه السلام.
نعم.
طب لو تأخر شيخنا البائع عن الوقت المحدد هل يلزم بشيء؟
لو إيه؟
لو تأخر
أنت وعدتني تسلمني طن رز في وعد رمضان، وعلى هذا الأساس خذ يا ياسر 3000 جنيه ثمن طن رز سلموا لي في احد رمضان، جيت انت قلت لا انا مش عمدا لن اسلمك وتاخرت عني 6 اشهر، تلزم بشيء
عمدا وعندهم
عمدا اذيتني او عمدا أحسن.
سيلجا الى القضاء، هذا يحرم عليه انه اخر تسليم سلعته، وسيلجا الاخر
يحرم عليه، لكن انا متضرر، هل لي ان ناخذ مبلغ؟
يأخذ مبلغ من من؟
من البائع اللي ما جابليش
فلوس. إذا كان هو لم يسلمه إلى الآن. إن سلمه وارتضى فبها ونعمة، فإن لم يرتضي ولجأ للقضاء فسيحكم القضاء بينهم وسيعود.
أخر التسليم عني لمدة سنة.
وقع علي ضرر.
عادت الإجابة يعني كما أجبنا قبل ذلك.
الإعصار من عدمه.
الإعصار من عدمه، والتفصيل في المسألة.
ايش تفصيل؟
من ذكرت وقلتم لي يعني هل تذكر من قال
يعني عندك
تعزير
الغرامه؟
بارك الله فيك شيخنا. الشيخ ذكر عده شروط للسلام، فهل هناك اتفاق بين العلماء على هذه الشروط؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، هناك شروط كما يقول العلماء اتفق العلماء عليها، وهي مستنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شروط لم يتفق عليها العلماء. أما الشروط
إخوانك يستأذنون في أذان المغرب إلى فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي بهداه فهداني.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا لما بدأناه من الحديث عن مسألتين من مسائل البيوع، ألا وهما مسألة البيع بالتقسيط ومسألة السلم، نتواصل في نقاش الأخ ياسر وفق الله لكل خير، ومعي إخواني عبد الفتاح وسيد ابن عبد العزيز وطارق وفقهم الله لكل خير أجمعين، فيواصلون طرح الأسئلة حول الموضوعين، فليتفضل إخواننا بارك الله فيهم.
هل يا شيخ ياسر بارك الله فيك يستطيع أو يحل أحد المتعاقدين في عقد السلم أن يفسخ السلم دون الرجوع إلى صاحبه، يفسخ هذا العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عقد السلم كبقية العقود لا يجوز لأحد،
يعني بيع قد تم
فلا يجوز أن تفسخه، فربما يتترتب مفاسد على فسخك للعقد على الطرف الآخر.
هل يؤثر الأجل في عقد السلم؟ يعني هب أن مشتري ذهب إلى التاجر ووصف له سلعة وأعطاه وصف دقيق وأعطاه الثمن، قال سيأتيك بها بعد ساعتين أو ثلاث أو غدا،
سيأتيك بإيه؟
نعم،
سيأتيك
بالسلعة.
قصدك مدة الأجل، كم مدة الأجل؟ تكلم العلماء في مدة الأجل، فمنهم من قال بنصف يوم، يعني لو حدد نصف يوم جاز بيع السلم، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من زاد على ذلك.
يعني ليس هناك نص محدد في تحديد أقل مدة زمنية. نعم. بين دفع المال وتسليم السلعة.
نعم
نعم نعم يا شيخ.
شيخنا في مسألة بيع التقسيط، بيع الذهب والفضة بالتقسيط هل يجوز أو لا يجوز؟
بيع الذهب بالفضة،
الذهب والفضة بالتقسيط.
بيع الذهب بالتقسيط أولا، ثم ثانيا بيع الفضة بالقسط بالتقسيط.
بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز.
يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا لا يجوز؟
لأنه يعني لأن العملة الورقية اتفقت مع الذهب في علة واحدة وهي مطلق الثمنية، ولذلك لا يجوز بتأخير أحدهما عن الآخر.
هناك دليل أصرح من هذا.
ده أنا بتكلم بتوجيه الأول.
الأول بيوصف حتى يأتيك بحديث الرسول.
أنت نعم
اتفضل هاته. نعم بيع الذهب بالذهب.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يجوز لنا إن كان هناك صنف يجري فيه الربا، لا يجوز لنا أن نبيعه بتأخير أحد الصنفين عن الآخر. فقال العلماء العملة الورقية التي نتعامل بها في زماننا ما هي إلا تقوم، هي عملة قائمة بذاتها بس تعامل معاملة الذهب والفضة، ولذلك إذن يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النساء. إذن إذا أردت أن تشتري ذهبا بمال بما نتعامل به اليوم، فلا يجوز أن نؤخر أحد السلعة أحد الطرفين عن الآخر.
يعني لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء.
نعم.
والمال يعامل معاملة الذهب أو الفضة.
نعم. طب هل الأصناف الستة شيخ المذكورة في الحديث كذلك لا يجوز البيع فيها بالقسط؟
نعم، إن كان من نفس يعني مثلا على سبيل المثال، إن جاءني رجل وقال سأدفع لك تمرا ثمنا لطعام ستسلمه لي وليكن قمحا،
لا يجوز.
لا يجوز، لأنه مطعوم.
لو النقدين خاصة يجوز، يعني الفلوس
لو هتستعمل في الثمن النقدين بما موجود بين يدينا الفلوس الآن يجوز مع المطعوم.
نعم
مع المطعوم.
بارك الله فيك شيخ ياسر. هناك سؤال ملح تقسيط، هل هناك سقف معين لزيادة المال؟
يعني ان انا احط يعني ايه زياده على لقاء الاجل يعني. العلماء يقولون هذا يعني ايه يعني يقنن بألا يكون يعني ايه
غبنا فاحشا.
غبنا فاحشا
يعني الغبن الفاحش ليس في التقسيط في حسب
في اي سلعه تباع
بل حتى في النقد. يعني مثلا هذا الكوب ب2 جنيه مثلا ثمنه 2 جنيه انت بعت لي هذا الكوب ب1000 جنيه يسمى غبن فاحش ويرد الغش. غششتني.
نعم.
لان المشتري غش. لكن لو مثلا بتبيع نفس الكوب مثلا في المطار ب5 جنيه ب10 جنيه متحمل للمكان، لكن لو تبيعه ب1000 جنيه ابقى غبن فاحش.
طب مساله التورق يا شيخنا،
لو اشتريت السلعه بالتقسيط ثم بعتها نقدا حالا هل هذه تجوز؟
اقول هذه لها صور. إن أخذت سلعة واشتريتها بالتقسيط فبعتها لنفس الشخص الذي اشتريتها منه في مجلس العقد فهذه هي العينة التي حرمها العلماء. أما إن بعتها لشخص آخر وقصدي الانتفاع بالمال فهذا بيع التورق الذي تكلم العلماء واختلف العلماء فيه، والراجح أنه يجوز. هذا ملخص القول او اجابه
اللي مساله في الاسواق الحاقه يعني.
تفضل. نعم تفضل سؤالك.
هل يا شيخ ياسر بارك الله فيك يجوز السلم في الحيوانات؟
انا ذكرت ان العلماء قالوا ما يمكن ان نضبطه بوصف يجوز فيه السلم.
الحيوانات ممكن
الحيوانات منهم من قال لا يصلح، لانه يصعب ان تضبط الحيوان بايه؟ بوصف، بسن ولا بحجم ولا بوزن. فلذلك العلماء قالوا لا يعني ايه حرموا او قالوا ان بيع او عقد السلم لا يجوز في بيع الحيوان. والله تعالى اعلم.
يعني ما خذ 1000 جنيه وهات لي معزه في شهر 6. معزه
ماذا بقطعها بوصف؟
ممكن اذا جيت تضبط بالكيلو
صغيره ام كبيره
تختلف في الحامل
حامل
ولا مش حامل. يعني عموما تفضل تفضل.
لو أنني مثلا في السلم أعطيتك المال واشترطت أن أخذ منك الأرز بسعر المحصول، بسعر يوم المحصول ليس بسعر الآن،
لم تحدد السعر،
هل هذا يجوز؟
قال العلماء أن السعر يحدد في يوم الدفع، أن سعر المحصول يعني مثلا أنا سأشتري
في الجلسة الأولى،
في الجلسة الأولى يوم أن دفع الثمن، أما يوم الحصاد فلا يجوز.
يعني السعر يحدد يوم الدفع،
لان اصلا عقد السلم من عقود الارفاق، ارفاق بالمزارع وارفاق بالذي يريد السلعه، فهو يريد السلعه في وقت محدد، ربما هذا الوقت سيصنع من هذا الذي سياخذه سلعه محدده، فيريد ان يضمن شيئين، يضمن وجود السلعه في هذا الوقت وفي هذا الزمن، ويضمن وجودها بسعر يتناسب معه بحيث انه يستطيع ان هو يصلح
السؤال. مثلا ما الحكمه من جواز السلام؟
الإرفاق كما قلت، الإرفاق بالبائع وبالمشتري.
تفضل يا شيخ دار.
أنا أريد العودة إلى سؤال التقسيط عن طريق البنوك. لو بعض العاملين بالبنوك يقولون أننا ندفع، بمجرد أن ندفع الثمن السيارة ندفع خزين للسيارات، فهل هذا يصحح صورة الشراء؟
أظن والله أعلم أن هذا يعني ليس يعني ليس المعرض مخزنا للبنك، والسلعة لم تدخل في ضمان البنك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا يعني من الصورة التي يعني إيه التي هي محرمة في دين الإسلام.
أحيانا حتى لا لا يجرى عقدا بين البنك وبين
مجرد بس
أنت تعرف السيارة مثلا، إذا اشتريت سيارة وبيعت غدا، مجرد نقل المكيف 10,000 جنيه خفض، فالبنك لا يتحمل هذا، انك تشتري سياره البنك شري، ولا يكتب عقدا بالشراء في الغالب. في الغالب
شيخنا بيع الايجار المنتهي، الايجار المنتهي بالتمليك، ده من صور التقسيط يعني.
وصلني ان شيخنا بيقول بحرمته يعني.
فانا كثير من اهل العلم
من اهله
يقولون لما تضمنه من الغرر.
الغرر
لما تضمنه من الغرر.
طب شيخنا
تفضل.
الأحجار الكريمة مثلا والحاجات الثمينة غير الذهب والفضة يجوز أن تباع بالتقسيط؟
نعم يجوز، لأنه لا يجري فيها الربا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيك. هل هناك فائدة مهمة تحب أن تفيد بها إخوانك عامة المسلمين في موضوعك؟
لا يا شيخ.
إذن إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة داعية إلى الخير عاملة به. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أشكر الله سبحانه إذ وفقنا لطلب العلم الشرعي، فعلامة خير بالعبد أن يوفق للفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أشكر إخواني الشيخ ياسر وفقه الله لكل خير، ولا تؤخذنا عن إنما قصدي إياك أعني وأسمعي يا جارة، ولعلك تعرف معنى المثل إياك أعني وأسمعي يا جارة، كان الخطاب يكون في صورته لشخص ويراد به إفادة آخرين. وأشكر أخي عبد الفتاح وسيد ابن عبد العزيز وأخي طارق بارك الله فيهم جميعا على ما تجشموا من المشاق وعلى ما تكلفوا من الجهد والتعب، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع بين أهلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله سبحانه ولا يزعموا أن الله له ولد، فتلك شهادة زور منهم على رب العالمين، وستكتب شهادتهم ويسألون. فتوبوا إلى الله من هذا الشرك ومن هذا الكفر والضلال. وكذلك أهيب بالصوفية في مصر وغيرها أن يدعوا الشركيات والبدع والخرافات، الشركيات التي منها مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، فيسألون الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يسألونهم كشف الضر. وربنا يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وذكر أهل مصر أن محاكمات ستنصب بين يدي الله يوم القيامة، فليس المنتهى إلى قاضي يحكم في الدنيا ثم يزول، ولكن هناك موازين قسط ستكون عند الله سبحانه، إذ الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الحقيقة إنه لا يعنينا كثيرا نتيجة الحكم كما يعنينا الطريقة التي يحاكم بها الأشخاص، فإذا كانوا يحاكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله هذا أعظم عندنا وأجل من أن يحكموا أو يحكم فيهم بأحكام لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فجدير بالمصريين أن تكون همتهم لتحكيم شريعة الله سبحانه، لا للإبقاء على شريعة الطواغيت والعياذ بالله. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله ورد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.